بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني، يسر موقع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكوس أن يقيم دورته العلمية الأولى، والتي هي بعنوان خواطر في الحج لفضيلة الشيخ محمد الكوس، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فلا شك أن الحج عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحكم جليلة وعظيمة، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ما هي المنافع؟ قال المفسرون: هي منافع الدنيا والآخرة. هناك منافع في الدنيا، التجارات والذبائح، اللحوم والتعارف وغيرها. أما منافع الدين فهي كثيرة، من أعظمها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ترسيخ التوحيد في النفوس. فإن الله جل وعلا إنما أمر ببناء البيت لأجل التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. وفي آيات الحج نجد الحديث عن الشرك والتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، فيقول سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن هنا نجد تنبيها على قضية التوحيد والتحذير من الشرك. فإذا الحج له علاقة بالتوحيد، الحج مدرسة عظيمة من دروسها التوحيد. كذلك نجد أن أول ما يبدأ به الحاج هو التلبية، يلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية لها دلالة عظيمة. ما معنى التلبية؟ لبى، من معاني لبى التلبية أي إجابة لك بعد إجابة، تقول لبيك أي إجابة لك يا ربي بعد إجابة في جميع ما تأمرني به، وما مع أيضا من معانيها أنا مقيم على طاعتك، ومن معانيها اللب، لب الشيء أي خلاصته أي الإخلاص، أي أنا مخلص لك في أعمالي. هذه معاني التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، بعكس ما كانت تقوله العرب، كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تناقض طبعا من العرب، كيف لا شريك ثم بعدين إلا شريكا، كيف تقول أن الله لا شريك له ثم تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا التناقض طبعا. فالله عز وجل ليس له شريك على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك. فهنا تكررت كلمة لا شريك لك مرتين، لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله الأولى أي لا شريك لك في الإجابة، إجابة خالصة لوجهك. الثانية لا شريك لك، قال إن الحمد والنعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني لا شريك لك في هذه الأمور، لا شريك لك في الملك، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليس هناك أحد يشارك الله في هذا الملك العظيم، في الملكوت، في الأرض، في السماوات، في غيرهما، وليس لله شريك في النعم لأنه هو صاحب النعم، هو المنعم سبحانه وتعالى جل وعلا، هو المتفضل، جميع ما نحن فيه من نعم منه، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، كم نعمة؟ كثير من النعم لا نستطيع أن نعدها، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما نستطيع أن نعد نعم الله عز وجل في أنفسنا، في أجسادنا، في أجسامنا، سمع، بصر، لسان، عقل، والقلب، المفاصل، والجوارح، كذلك أيضا فيما حولنا من النعم، من الهواء والماء والغذاء والدواء والأموال والأولاد، نعم كثيرة لا شريك لله في هذه النعم، ليس هناك أحد شارك الله في صنع وفي خلق هذه النعم، ولا شريك لله في الحمد، الحمد كله لله، كما نقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد هذه الأل للاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد لله، المحامد والحمد يشمل أمرين، الشكر لله على ما أعطى وأنعم به، والأمر الثاني الثناء على الله، ثناء على الله بصفاته، صفات الألوهية، صفات الربوبية، هو المستحق سبحانه وتعالى للحمد لأنه هو الرب، هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، جميع صفات الجلال والجمال والكمال والعظمة لله عز وجل، فلذلك نحن نحمده على هذه الصفات، فهو المحمود سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض يحمدون الله عز وجل. فهذه التلبية إذن عظيمة، فيها تحذير من الشرك، ينبغي للإنسان إذا لبى أن يتمعن ويستحضر معاني هذه التلبية وأن يحذر الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به وحرم الله على أصحابه الجنة. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وحرم على أصحابه المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر للسارق والزاني وشارب الخمر والمرابي والقاتل وغيرهم إذا شاء، إذا أراد الله عز وجل، يعني هو صاحب هذه الكبائر موقوف على مشيئة الله. أما المشرك إذا مات على الشرك فقد منع الله عز وجل عنه المغفرة ونفى عنه المغفرة، لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. كذلك أيضا في الطواف، الطواف عبادة عظيمة، الله جل وعلا يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق سماه الله عتيق لأنه قديم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وعتيق من العتق من النفاسة، بيت نفيس كريم، وعتيق معتق ما يتسلط عليه جبار. هناك كلام عجيب لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: انظر إلى هذا البيت العجيب، بيت الله سبحانه وتعالى، في صحراء، في وادي، في واد غير ذي زرع، ليس حوله أشجار ولا أنهار ولا ثمار ولا ما في أي شيء يجذب إليه. بعض الناس يذهب مثلا يسافر لأجل الطبيعة والمناظر الخلابة والأشجار والزروع والثمار والأنهار، لكن البيت ليس حوله شيء، ومع ذلك ينجذب الناس إليه، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إلى هذا البيت العظيم. والله عز وجل حمى هذا البيت من الأعداء، فلا يستطيع الأعداء أن يتسلطوا عليه بالهدم مهما مكر أعداء الله، مهما كادوا ومهما خططوا ومهما دبروا، ولو كان عندهم أعظم الأسلحة الفتاكة، فإنهم لا يستطيعون أن يهدموا هذا البيت، هذا البيت العتيق، البيت الحرام. ولذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك توحيد وإسلام، كان الناس على الوثنية، ومع ذلك حمى الله البيت وأنزل في ذلك سورة عظيمة، سورة الفيل. أراد إبرهة الأشرم النصراني أن يهدم البيت. أولا هو بنى كنيسة سماها القليس، الآن مكانها في اليمن مجاري، سبحان الله، أصبح مكانها مجاري الأوساخ. هذه القليس أراد أن يصرف العرب عن الكعبة، يريد أن يصرفهم إلى هذا المكان، ولكن لا فائدة، لم يستفد شيء. فصمم هذا الخبيث على أن يهدم البيت، وجهز الجيوش والفيلة وجاء من اليمن يريد أن يهدم بيت الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا حمى هذا البيت وأرسل عليه طيرا. صورة قصيرة عجيبة لكن فيها معاني عظيمة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إبرهة الحبشي ومن معه، ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر، طبعا ما في من الحاضرين يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا الأمر لأنه ولد في عام الفيل. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى يعني ألم تعلم، كأنك رأيت هذا الأمر. الآن كل واحد يعلم أنه أن البيت أراد أن يهدمه النصراني الحبشي أبرهة، علم يقين ما في شك في هذا الأمر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل كيدهم عندما أرادوا هدم البيت هذا الكيد كيدا خاسرا بائرا في تضليل في ضياع، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم من السماء طيرا أبابيل، جماعات 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 مثل الجيوش طيور، ترميهم بحجارة. قيل إن الطير كانت تحمل في منقارها وفي جليها حجارة، هذه حجارة ليست كبقية الحجارة، حجارة مطبوخة من جهنم حرارة إذا نزلت على الشخص أهلكته وأحرقته وقطعت لحمه، يتساقط اللحم. ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل أي مطبوخة في نار جهنم حارة محمية، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مثل الورق تبن أو ورق شجر اللي كلته البهايم، عصف مأكول تنتف. حتى قيل أن أبرهة أخذ يتساقط منه اللحم قطعة 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 حتى أصبح كالفرخ المنتوف ريشه، ثم انصدع قلبه تمزق قلبه. فكان في هذا آية عجيبة وعظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من الإرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطواف عبادة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطواف وأخبر أن من طاف بالبيت أسبوعا أي سبع أشواط ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة، كأنه اعتق رقبة، ولا يرفع رجلا ولا يضعها إلا محيت عنه خطيئة كتب له به حسنة. وأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت. فلا يجوز أن نطوف حول مكان آخر، لا نطوف حول قبة ولا قبر ولا ضريح ولا غيره كما يفعل أهل الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يجوز هذا الأمر. الطواف خاص ببيت الله عز وجل. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من اعتقد أنه يجوز الطواف حول مكان أو قبة أو قبر غير الكعبة فهذا شر ممن يعتقد جواز الصلاة لغير القبلة. لو أن شخص قال والله نصلي إلى بيت المقدس، هذا لا يجوز، هذا يكفر بعد بالله، لأن القبلة معروفة. الله سبحانه وتعالى يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي مكان في الأرض يجب أن نتوجه إلى الكعبة، ولا يجوز لنا أن نتوجه إلى بيت المقدس ولا أي مكان آخر. فإذا نتعلم من هذا أن الطواف عبادة عظيمة ولا تجوز إلا حول بيت الله عز وجل. كذلك أيضا تقبيل الحجر
عبادة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطة، عبادة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود في كل شوط إذا استطاع، وإذا ما استطاع كان يستلمه بيده يمسحه، وإذا ما استطاع بمحجنه حديدة، ما استطاع يشير إليه من بعيد. ويقول ابن عمر عندما قبل الحجر الأسود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. حفي يعني يبالغ في تكريمك والاعتناء بك وتقبيلك. هذا الحجر هو من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن. كيف صار أسود؟ قال: فسودته خطايا بني آدم. في رواية: سودته خطايا أهل الشرك من الوثنية والشرك، لأن الوثنية استمرت قرابة 500 سنة تقريبا. الناس كانت على التوحيد لما بنى إبراهيم البيت وإسماعيل وأبناء 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 وأحفاده، كلهم كانوا على التوحيد، إلى أن ظهر الشرك بعد ذلك فسود الحجر، صار أسود والعياذ بالله من الخطايا والشرك. فلا يجوز لنا أن نقبل حجارة غير هذا الحجر الأسود، لا نقبل الأضرحة ولا القبور، ولا نقبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والشباك وغيرها. هذه الأمور من المحدثات والبدع والضلالات. وعمر رضي الله عنه قال كلمة جميلة: إني والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر هنا ينبه الناس أن هذا الحجر لا نقبله عبودية له، عبادة له، وإنما نقبله عبادة لله وامتثالا لأمر الله واقتداء واهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الحج ذبح ونحر لله عز وجل لمن كان متمتعا أو قارنا. يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عبادة الذبح عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيها عبودية لله عز وجل، الله عز وجل يحب أن ينهر الدم ويذكر اسمه على هذه الذبائح، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، خلافا للمشركين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم وآلهتهم وأضرحتهم. وذلك الله سبحانه وتعالى حرم الأكل من هذه الذبائح التي تذبح لغيره ويذكر اسم الله أو يذكر غير اسم الله عليها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أهل به أي ذكر اسم غير اسم الله أو ذبح لغير الله عز وجل، للأصنام والأوثان والأضرحة والسدنة وغيرها. كذلك أيضا من دروس الحج الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد فيقول: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن دعوة الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بهديه والاقتداء بفعله فإنه هو الأسوة الحسنة. الله عز وجل جعل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم الأسوة، نقتدي به في جميع أقواله وأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن من أراد محبة الله ومن أحب الله، من ادعى محبة الله ومن أراد محبة الله فليتبع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله سبحانه وتعالى. فإذا زعمنا أننا نحب الله وإذا أردنا أن يحبنا الله فنتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بهديه ونفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام في المناسك، ولا نخترع ولا نبتدع ولا نستحدث شيئا من البدع. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. لا يقبل العمل إلا بالإخلاص واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الإخلاص في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في الحج وخاصة في عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء عبادة عظيمة ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحذر الله عز وجل من دعاء غيره والإشراك: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ظالمين مشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، ويقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فيتعلم العبد الإخلاص لله في الدعاء، فلا يدعو غيره، لا ينادي أحدا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا إماما ولا جنا ولا غير ذلك، إنما ينادي الله ويدعو الله ويستغيث بالله عز وجل سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا دعا الله عز وجل فإن الله يستحي جل وعلا بعظمته أن يرد هذا العبد إذا رفع إليه يديه، أن يردهما صفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاليتين. بعكس ما يعتقد بعض الناس، فيقول لك أنت عندما تقول: لماذا تدعو غير الله؟ يقول لك: لا، أنا أدعو غير الله لأن أنا عندي ذنوب، خطايا، نحن ملوثون بالخطايا، فلا بد أن أتخذ واسطة إلى الله حتى يستجيب الله دعائي. نقول: هذا كما كان يفعله أهل الشرك في الماضي القديم، عندما ينكر عليهم هذا الأمر يقولون: ما نعبدهم، نحن لا ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون أيضا في آية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء واسطة حتى يقبل دعاؤنا ويصل ويستجاب. هذا طبعا كلام باطل وفاسد، الله ليس بحاجة إلى واسطة من الأموات من الأوثان ومن غيرها من الطواغيت، الله عز وجل أمر بدعائه مباشرة فقال أدعوني أستجب، على طول أستجب لكم، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليس أحد أكرم من الله، لا من البشر ولا من الملائكة ولا من غيرهم، وليس أحد أكثر جودا من الله وعطاء من الله. الله عز وجل يقول يا عبادي في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إبرة إذا أدخل البحر، لأنه جواد وكريم وهاب معط رزاق. فمن الخذلان والحمق والغباء أن أذهب إلى مخلوق من مخلوقاته وأدعوه وأستغيث به أو أتشفع به وتوسط به، وأترك الرب العظيم الكريم الرحمن الرحيم الملك الجواد الكريم الرزاق المعطي الوهاب سبحانه وتعالى، فهو أرحم بعباده من أنفسهم. هذه يعني بعض الدروس العظيمة التي نستفيدها من مدرسة الحج. فينبغي على كل مسلم أن يتذكر هذه الأمور عندما يذهب حاجا إلى بيت الله تبارك وتعالى، أن يستحضر هذه الدروس وهذه العبر العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إياك إن شاء الله. ما ظن فيها سلام.
جزا الله شيخنا
الفاضل
خير
الجزاء
ونكتفى
بالأسئلة. ما في أسئلة.
أختم. ما حكم مزاحمة تقبيل الحجر الأسود؟
نعم. طبعا ما ينبغي إلا إيذاء المسلمين عند تقبيل الحجر الأسود، ولا يعني ضربهم، فإن وجد سعة لأن يقبل الحجر الأسود فليقبل، وإذا لم يجد ساعة فليشير إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يؤذي، لأن إيذاء المسلمين محرم وتقبيل الحجر سنة.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، ولنا موعد آخر بكم في الغد إن شاء الله.